جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وجعل ما قاله حجة لنا جميعا لا علينا. وردت بعض الأسئلة منها ما يختص بموضوع المحاضرة ومنها ما يختص بالفقه. ونبدأ بسؤال الأخ حيث يقول: عرفنا صفات المسلم، فما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الفتوى حتى لا يقع في الهوى وأن يصل إلى غير مرضات الله؟
السؤال وجيه جدا، والذي يستفتي الواجب عليه ان يعلم انه انما يطلب حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه واله وسلم في المساله، فهو يقوم بعباده بطاعه باذن الله سبحانه وتعالى، فعليه ان يستشعر عظمه هذا الامر فيتوجه إلى أهل العلم الموثوق بهم ليسألهم، فإذا جاء ليسألهم فإنه إنما يطلب حكم الله عز وجل في المسألة. والمفتي يقوم بالتبليغ عن الله والتوقيع عن رب العالمين عز وجل، فلا بد من التواضع له وخفض الجناح له، وأن يكون السؤال بأدب واحترام وتقدير، وأن يكون السؤال إنما يراد به الوقوف على حكم شرع الله عز وجل، لا يراد به الاختبار اختبار المفتي مثلا، أو يراد به أن يأخذ ما عنده ثم ينطلق فيضرب به فتوى عالم آخر أو نحو ذلك من المقاصد التي قد لا تحمد. فالذي يسأل لا بد أن يتحلى بصفة الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم والأدب مع حملة وورثة الأنبياء حملة علمهم وورثتهم وهم العلماء، وأن يقصد بالسؤال الوقوف على الحكم الشرعي فقط، وأن ما عداه فإن ذلك يذم عليه المرء. ولهذا العلماء كانوا يضمون السؤال عن أغلوطات المسائل، وأن يقيل أنها المسائل التي لم تحدث أو المسائل المستعصية أو نحو ذلك من الأمور.
الله عليك سائل يسأل فضيلة الشيخ: هل من يفتي في أمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة مثل تحريم الربا فهل يترك قوله والأخذ عنه في سائر الأمور أم في هذه المسألة فقط؟
من المعلوم أن العلماء ليسوا بمعصومين، إنما المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قدر أن أحدا من أهل العلم وقع في زلة كهذه فإنها ترد عليه ولا يؤخذ عنه في هذه المسألة، وأما ما عداها فإنه يبقى على الجادة وهو الأخذ عنه ما لم يظهر منه خلاف الصواب أو خلاف الدليل أو خلاف النص. هذه هي القاعدة المضطردة، وقد يكون هناك أشخاص كثر مخالفتهم في مثل هذه المسائل المجمع عليها أو التي عليها جماهير العلماء، فقد يحتاج العالم إلى أن يحذر من ذلك الرجل أو ذلك المرء حتى لا يقال عنه بالكلية، لئلا يؤدي الأخذ عنه إلى اقترار المستفتي به في بعض الامور فيتلقاها عنه وهي من الامور الباطله. والعلماء نقصوا على ان شذوذات العلماء او ما يسمونها بزلات العلماء انها يجب الابتعاد عنها وحرصها، ولهذا جاء عن عمر او صح عن عمر انه قال: يهدم الدين ثلاثه، جملة عالم وجبال منافق وأئمة مغلون. فالزلة من العلماء قد توجد، وإذا وجدت يجب أن ترد وأن لا تؤخذ، لأن الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يجوز بعض الصور الربوية في البنوك ونحوها يجب أن ترد عليه هذه الفتوى، ويجب أن يحذر الناس من الأخذ عنه فيما يتعلق بها. أما مع ذلك فالأصل السلامة حتى يستمر.
أحسن الله إليكم. نرى في بعض بلاد المسلمين العوام يزعمون بأنهم يتبعون مذهب الإمام مالك أو الإمام الشافعي ولا يتبعون غيرهم، فهل من توجيه؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان في بلده مذهب الإمام مالك منتشر والعلماء يكون المذهب الإمام مالك هناك، فعليه أن يتابع أهل العلم الموجودين عنده. وإذا كان العلماء على مذهب الشافعي وفي بلده ينتشر هذا المذهب، فعليه أن يتابع العلماء الذين في بلده، لأن هؤلاء الأئمة الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، كلهم مجتهدون، وكلهم ممن يسعى إلى الوصول إلى الحق في المسائل الشرعية والوقوف على ما يريد الله سبحانه وتعالى من العبادات والأحكام في العبادات والمعاملات. فهم إن أصابوا الحق فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، وهم كلهم يأمرون أتباعهم بأن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتركوا قولي. طبعا هم لا يخالفون أصلا، وإنما قد يخطئ الإنسان فيغفل عن حديث أو لا يبلغه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبلغه ويظن أنه منسوخ وهو ليس كذلك، أو نحو ذلك من الأعذار المعروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. القصد أن من كان في بلده مذهب مشهور وعلماء أهل بلده على هذا المذهب وأفتوه بأمر، فعليه أن يأخذ عنه ما لم يعلم أن هذا القول مصادم لنصوص الكتاب والسنة، أو أن القول الراجح خلاف.
أحسن الله إليك. أحيانا أسأل وأنا طالب علم عن بعض الأحكام الواضحة لبعض الفتاوى العلماء التي أعرفها وأرد عليها، فما هو الصحيح؟
ما هو الصحيح في
ذلك؟ أن أحكامك بالحرج يعني.
على كل النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عني ولو آية وبلغوا عن بني إسرائيل ولا حرج. التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في آية لا يختص بأحد دون أحد، وأنت إذا كنت من طلبة العلم وسئلت عن مسألة واضحة بينة تعرف حكمها وتدركه إدراكا جيدا، فلا بأس أن تنقل ما عرفته عن العلماء فيها إلى من استفتاه. والأورع أن يبتعد الإنسان عن الفتوى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الإمام مالك جاءه رجل وسأله عن أكثر من 40 مسألة، فجاب الإمام مالك عن مسألتين والباقي جرى الله أعلم. وابن عمر رضي الله عنه جاءه السائل يسأل، فسأل ابن عمر ما رد عليه، ظنوا أنه ما سمعه، وقالوا إنه يسأل عن مسألة في العلم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ارحمونا أيها الناس، أو ترون أن الله عز وجل لا يسألنا عما تسألون عنه؟ دع مسألتك عندي وارجع إلي، فإن بان لي فيها شيء أخبرتك، وإلا قلت الله أعلم. وكانت ثلاثة يتفاعلون فتوى، كل واحد منهم يقول الثاني استأن حتى ترجع الفتوى إلى من استفتي أولا. فشأن ثلاثة الورع، لكن إذا لم يوجد في هذا البلد أو لم يوجد في هذا المكان سوى هذا الرجل وهو متأكد من هذا العلم موافق، فلا بأس أن يبلغ ما قرأه عن العلماء وأخذه عن المشايخ لمن استفتاه.
الله عليكم. رجل يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس أي برمشة، ثم يخرج من المسجد دون أن يصلي ركعتان، وبعد سؤاله لماذا لم تصلي ركعتان فأجاب الحديث الصحيح، وصلاة الركعتان فيها نظر أفيدنا عن ذلك جزاكم الله خيرا مع صحة ذلك.
لا صلاة ركعتين بعد الجلوس المصلى بعد صلاة الفجر لأن تقطع الشمس هو مما جاءت فيه الفضائل المراقبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الوارد في ذلك صححه كثير من أهل العلم، ولعل الراجح تصحيحه إن شاء الله تعالى. وهو يذكر في سنة الضحى أدنى من وقت النهي قد
ذهب رجل وامرأة فقط إلى أداء الحج، وفي أثناء الزحام مات الرجل، فماذا تفعل هذه المرأة؟ فهل تقبل حجها أن ترجع إلى أهلها؟
إذا مات الرجل في أثناء الحج ورأته هناك فإنها تكمل حجها، ويكون أحد الثقات في الحملة أو من هي في القتل قائما على أمرها حتى ترجع إلى بلدها. طبعا تكون في محل النساء ومع النساء، ويتولى أمورها كشراء الهدي لها أو نحوه من تثق به من الرجال، وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى في كثير من المواطن.
هذا السائل يقول أنا موظف في أحد القطاعات العسكرية في الرياض، أريد أن أنقل إلى جنوب، وجدت شخصا يأخذ 10,000 ريال وهكذا يقول يدبر المعاملة حتى يأتي بالموافقة بالنقل إلى جنوب، فهل هذا شيء محرم؟
نعم هذا لا يجوز، مثل هذا الفعل لا يجوز، وهو إعانة على الإثم والعدوان، والواجب الرفع من الرجل إلى المسؤول حتى يرجع عن مثل عن العمل لأنه رشوة ظاهرة.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. يقول ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها في طلب العلم؟
الكتب كثيرة، أهمها بطلب العلم المختصرات المحررة. فقراءة المختصرات من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، إن استطاع أن يحفظها حفظها، وإن استطاع أن يحفظها حتى ترتق في ذهنه فذلك خير. وكل فن له كتب تخصه، فالعقيدة في كتاب التوحيد، وفي كتاب العقيدة الواسطية، وفي النحو العاشقونية وقطر الندى، وفي الفقه إما العمدة أو زاد المستقنع أو زاد الطالب، هذا في فقه الحنابلة، أو غيرها إذا كان في غير هذه البلاد وهو يسمعنا عبر الإنترنت، فإذا كان في مذهب يسد في فقه مالك يقرأ مختصر قليل، وإذا كان في مكان يسد في مذهب الشافعي يقرأ المنهاج النووي ونحوه، وهكذا إذا كان عند علماء يقرأ الكتب التي يجيدونها ويعرفونها ويحرص على حفظها ومعرفة دليلها، ولا يتلقى أي شيء إلا عن طريق دليله من الكتاب والسنة حتى يتمرن على التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والاستنباط منها مباشرة أو النظر فيها مباشرة. وبالنسبة للأحاديث يحفظ إن استطاع بلوغ المرام أو المحرر لابن عبد الهادي، وهو ربط أفضل وأشمل، ولا يخلو يعني من دراسة بعض كتب الأدب وحفظ بعض الأشعار التي تطور لسانه وتصحح لغته وتجعله يعني يمتلك من الأدب في الكتابة ما كان عليه العلماء رحمهم الله تعالى.
أحسن الله لكم وجزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه ويرسل لنا ولكم فجزاكم الله خيرا على حضوركم، ونذكركم بأن هناك غدا محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الفويجري بعنوان أهمية رعاية هذه السلف. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، والله أعلم بشيخنا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا بعلمه، وجعل ما قاله حجة لنا جميعا لا علينا. وردت بعض الأسئلة، منها ما يختص بموضوع المحاضرة، ومنها ما يختص بالفقه. ونبدأ بسؤال الأخ، حيث يقول: عرفنا صفات المسلم، فما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الفتوى حتى لا يقع في الهوى وأن يصل إلى غير من مرضات الله؟
سؤال وجيه جدا، والذي يستفتي الواجب عليه أن يعلم أنه إنما يطلب حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة، فهو يقوم بعبادة بطاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يستشعر عظمة هذا الأمر، فيتوجه إلى أهل العلم الموثوق بهم ليسألهم، فإذا جاء ليسألهم فإنه إنما يطلب حكم الله عز وجل في المسألة. والمفتي يقوم بالتبليغ عن الله والتوقيع عن رب العالمين عز وجل، فلا بد من التواضع له وخفض الجناح له، وأن يكون السؤال بأدب واحترام وتقدير، وأن يكون السؤال إنما يراد به الوقوف على حكم شرع الله عز وجل، لا يراد به الاختبار، اختبار المفتي مثلا، أو يراد به أن يأخذ ما عنده ثم ينطلق فيضرب به فتوى عالم آخر، أو نحو ذلك من المقاصد التي قد لا تسند. فالذي يسأل لا بد أن يتحلى بصفة الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع حملة وورثة الأنبياء، حملة علمهم وورثتهم وهم العلماء، وأن يكتب بالسؤال الوقوف على الحكم الشرعي فقط، وأن ما عداه فإن ذلك يذم عليه المرء. ولهذا العلماء كانوا يضمون السؤال عن أغلوطات المسائل، وهي قيل أنها المسائل التي لم تحدث، أو المسائل المستعصية، أو نحو ذلك من الأمور.
الله عليك الشيخ. سائل يسأل فضيلة الشيخ: هل من يفتي في أمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، مثل تحريم الربا، فهل يترك قوله والأخذ عنه في سائر الأمور، أم في هذه المسألة فقط؟
من المعلوم أن العلماء ليسوا بمعصومين، إنما المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قدر أن أحدا من أهل العلم وقع في زلة كهذه فإنها ترد عليه ولا يؤخذ عنه في هذه المسألة، وأما ما عداها فإنه يبقى على الجادة، وهو الأخذ عنه ما لم يظهر منه خلاف الصواب أو خلاف الدليل أو خلاف النص. هذه هي القاعدة المضطردة، وقد يكون هناك أشخاص كثر مخالفتهم في مثل هذه المسائل المجمع عليها أو التي عليها جماهير العلماء، فقد يحتاج العالم إلى أن يحذر من ذلك الرجل أو ذلك المرء حتى لا يقال عنه بالكلية، لئلا
يؤدي الأخذ عنه إلى اضطرار المستفسر به في بعض الأمور فيتلقاها عنه وهي من الأمور الباطلة. والعلماء نصوا على أن شذوذات العلماء أو ما يسمونها بزلات العلماء أنها يجب الابتعاد عنها وحرصها. ولهذا جاء عن عمر أو صح عن عمر أنه قال يهدم الدين ثلاثة: زلة عالم وجدال منافق وأئمة مغلون. فالزلة من العلماء قد توجد وإذا وجدت يجب أن ترد وإلا تؤخذ، لأن الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يجوز بعض الصور النبوية في البنوك ونحوها يجب أن ترد عليه هذه الفتوى، ويجب أن يحذر الناس من الأخذ عنه فيما يتعلق بها. أما مع ذلك فالأصل السلامة حتى يستمر.
أحسن الله عليكم. نرى في بعض بلاد المسلمين العوام يزعمون بأنهم يتبعون مذهب الإمام مالك أو الإمام الشافعي ولا يتبعون غيره، فهل من توجيه؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان في بلده مذهب الإمام مالك منتشر والعلماء يسكون مذهب الإمام مالك هناك، فعليه أن يتابع أهل العلم الموجودين عنده. وإذا كان العلماء على مذهب الشافعي وفي بلده ينتشر هذا المذهب، فعليه أن يتابع العلماء الذين في بلده، لأن هؤلاء الأئمة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، كلهم مجتهدون وكلهم ممن يسعى إلى الوصول إلى الحق في المسائل الشرعية والوقوف على ما يريد الله سبحانه وتعالى من العبادات والأحكام في العبادات والمعاملات. فهم إن أصابوا الحق فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. وهم كلهم يأمرون أتباعهم بأن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واطلقوا قولي. طبعا هم لا يخالفون أصلا، وإنما قد يخطئ الإنسان فيغفل عن حديث أو لا يبلغه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبلغه ويظن أنه منسوخ وهو ليس كذلك، أو نحو ذلك من الأعذار المعروفة عند العلماء رحمه الله تعالى. القصد أن من كان في بلده مذهب مشهور وعلماء أهل بلده على هذا المذهب وأفتوه بأمر، فعليه أن يأخذ عنه ما لم يعلم أن هذا القول مصادم لنصوص الكتاب والسنة أو أن القول الراجح خلاف.
صلى الله عليه وسلم. أحيانا أسأل وأنا طالب علم عن بعض الأحكام الواضحة لبعض الفتاوى العلماء التي أعرفها وأرد عليها، فما هو الصحيح؟
فما هو الصحيح في إيش؟
ذلك أن أحكامك بالحرج
يعني. على كل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عني ولا الآية، هو بلغ عن بني إسرائيل ولا حرج. التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في آية لا يختص بأحد دون أحد. وأنت إذا كنت من طلبة العلم وسئلت عن مسألة واضحة بينة تعرف حكمها وتدركه إدراكا جيدا، فلا بأس أن تنقل ما عرفته عن العلماء فيها إلى من استفتاه. والأورع أن يبتعد الإنسان عن الفتوى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الإمام مالك جاءه رجل وسأله عن أكثر من 40 مسألة، أجاب الإمام مالك عن مسألتين والباقي على الله أعلم. وابن عمر رضي الله عنه جاءه السائل يسأل، فسأل ابن عمر ما رد عليه، ظنوا أنه ما سمعه، وقالوا إنه يسأل عن مسألكم في العلم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ارحمونا أيها الناس، أو ترون أن الله عز وجل لا يسألنا عما تسألون عنه؟ دع مسألتك عندي وارجع إلي، فإن بان لي فيها شيء أخبرتك، وإلا قلت الله أعلم. وكانت ثلاثة فتوى، كل واحد منهم يقول الثاني استأن حتى ترجع الفتوى إلى من استفتي أولا. فشأن اختلاف الواحد، لكن إذا لم يوجد في هذا البلد أو لم يوجد في هذا المكان سوى هذا الرجل وهو متأكد من هذا العلم موافق، فلا بأس أن يبلغ ما قرأه عن العلماء وأخذه عن المشايخ من الاستفتاء.
الله عليكم. رجل يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس أي برمش، ثم يخرج من المسجد دون أن يصلي ركعتان، وبعد سؤاله لماذا لم تصلي ركعتان فأجاب الحديث الصحيح، وصلاة الركعتان فيها نظر أفيدنا عن ذلك جزاكم الله خيرا مع صحة ذلك.
لا، صلاة ركعتين بعد الجلوس المصلى بعد صلاة الفجر لأن تقطع الشمس هو مما جاءت فيه الفضائل المراقبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الوارد في ذلك صححه كثير من أهل العلم، ولعل الراجح تصحيحه إن شاء الله تعالى. وهو يذكر في سنة الضحى مدى من وقت النهي الزاد.
ذهب رجل وامرأة فقط إلى أداء الحج، وفي أثناء الزحام مات الرجل، فماذا تفعل هذه المرأة؟ فهل تقبل حجها أم ترجع إلى أهلها؟
إذا مات الرجل في أثناء الحج ورأته هناك فإنها تكمل حجها، ويكون أحد الثقات في الحملة أو من هم من هي في رفقتهم قائما على أمرها حتى ترجع إلى بلدها، طبعا تكون في محل النساء ومع النساء، ويتولى أمورها كشراء الهدي لها أو نحوه من تزق به من الرجال. وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى في كثير من المواطن.
هذا السائل يقول أنا موظف في أحد القطاعات العسكرية في الرياض، أريد أن أنقل إلى جنوب، ووجدت شخصا يأكل 10,000 ريال وهكذا يقول يدبر المعاملة حتى يأتي بالموافقة بالنقل إلى جنوب، فهل هذا شيء محرم؟
نعم، هذا لا يجوز، مثل هذا الفعل لا يجوز، وهو إعانة على الإثم والعدوان، والواجب الرفع من الرجل إلى المسؤول حتى يرجع عن مثل عن العمل، لأنه رشوة ظاهرة.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. أقول ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها في طلب العلم؟
الكتب كثيرة، أهمها بطلب العلم المختصرات المحررة. فقراءة المختصرات من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، إن استطاع أن يحفظها حفظها، وإن استطاع أن يكررها حتى ترسخ في ذهنه فذلك خير. وكل فن له كتب تخصه، فالعقيدة في كتاب التوحيد، وفي كتاب العقيدة الواسطية، وفي النحو العاشقونية وقطر الندى، وفي الفقه إما العمدة أو زاد المستقنع أو زاد الطالب، هذا في فقه الحنابلة، أو غيرها إذا كان في غير هذه البلاد وهو يسمعنا عبر الإنترنت. فإذا كان في مذهب يسد في فقه مالك يقرأ مختصر قليل، وإذا كان في مكان يسد في مذهب الشافعي يقرأ المنهاج النووي ونحوه، وهكذا إذا كان عند علماء يقرأ الكتب التي يجيدونها ويعرفونها ويحرص على حفظها ومعرفة دليلها، ولا يتلقى أي شيء إلا عن طريق دليله من الكتاب والسنة حتى يتمرن على التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والاستنباط منها مباشرة أو النظر فيها مباشرة. وبالنسبة للأحاديث يحفظ إن استطاع بلوغ المرام أو المحرر سيد عبد الهادي، وهو أفضل وأشمل، ولا يخلو يعني من دراسة بعض كتب الأدب وكتب بعض الأشعار التي تطور لسانه وتصحح لغته وتجعله يعني يمتلك من الأدب في الكتابة ما كان عليه العلماء رحمه الله تعالى.
أحسن الله لكم وجزا الله شكرا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه ويغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، ونذكركم بأن هناك غدا محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان ويجري بعنوان أهمية رعاية هذه الثلاث، نسأل الله يغفر لنا ولكم، والله أعلم ولشيخنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. Thank you.